بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
السلام الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
حسبك بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول تعالى: يا أيها المزمل. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، وهو على هذه الحال. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 من عمره حبب إليه الخلاء، يعني يخلو بربه عن الناس، فكان يخلو بربه في غار حراء ويتزود من الطعام من أهله اليومين والثلاثة، ثم بعد ذلك يعود إلى أهله ويتزود، هكذا حتى فجأه الحق ونزل عليه الوحي وهو على هذه الحال، ورأى جبريل على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح يمنى ما بين السماء والأرض، فرعب رعبا شديدا، وذهب إلى أهله وزوجه خديجة رضي الله عنها، وقال لها: إني خفت على عقلي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. وتصدق الحديث وتلعب على وتقري الضيف وتلعب على نوائب الحق. ثم ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر بالجاهلية، فسأله فأخبره أن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وقال له: زملوني دملوني دثروني دثروني، تزمل وتدثر وتغطي، وأنا فغطي بثيابه وتدثر. ففي سورة المدثر قال الله تعالى: يا أيها المدثر، وفي هذه السورة: يا أيها المزمل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل جاءه وأمره بالقراءة قال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ، يعني لست بقارئا. فغطه حتى بلغ منه الجهد، وفعل ذلك ثلاثا، قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجهد. وقوله ما أنا بقارئ ليس امتناعا، ولكن يخبر عن حاله بأنه لم يتعلم القراءة والكتابة، لست قارئا، يعني ما أنا لست قارئا، ما تعلمت القراءة. قال العلماء إن جبريل إنما جهد غطه حتى جهد من جهد، هذا إنما هو لأجل يعني أن يستعد في المستقبل لتحمل أعباء الرسالة. ثم بعد ذلك لما ذهب إلى أهله وغطوه ودثروه وفتر الوحي، جاءه جبريل بعد ذلك فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر. فيكون في المرة الأولى حينما قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، هذه أول ما أنزل من القرآن، وبهذا كان نبيا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما فتر الوحي وجاء جبريل وأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، صار بهذا رسولا، فهو رسول النبي عليه الصلاة والسلام وختم النبي وأفضل الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل وسلم.
في قول يا أيها المدثر قم فأنذر أمر بالدعوة به بأن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. وفي سورة المزمل يا أيها المزمل، المزمل والمدثر معنى واحد، المتزمل والمدثر هو متغطي بثيابه. في أيها المدثر أمره بأن ينذر الناس، وفي هذه سورة المزمل أمره بأن يقوم بالعبادة الخاصة بنفسه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالله تعالى خاطبه وبهذه الحالة أيها المزمل. قال المفسرون إن هذا الخطاب يا أيها المزمل فيه ملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه فائدة، الفائدة الأولى الملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم من الخاطب بهذه الحال يا أيها المزمل، والفائدة الثانية تنبيه على فضل قيام الليل لمن لم يقوم الليل، يا أيها المزمل قم الليل. وبهذا هذا الأمر الوجوب، وبهذا أوجب الله قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والصحابة شهرا، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما أنزل الله هذه الآية صلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون سنة، أمسك الله خاتمتها حولا كاملا، وهي آخر السورة، فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني صلي ما تيسر من الليل. وبهذا رفع التكليف قيام الليل عن الأمة، فصار قيام الليل مستحبا في حق الأمة، وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لعلو مكانته وعظيم منزلته عند الله عز وجل. قيل أيضا ثم أيضا خفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصار قيام الليل أيضا مستحبا، ودل عليه قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال آخرون إنه لم يزل قيام الليل واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقول ومن الليل فتهجد زادة لك، فزيادة الثواب لا يمنع من الوجوب. يا أيها المزمل ملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضل قيام الليل، قم الليل إلا قليلا، قم الليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، قال نصفه أو انقص منه قليلا، فالنقص قال أو انقص منه قليلا، قيد في القليل لئلا يطول النقص، وأما الزيادة فقال أو زد عليه ولم يقل إلا قليلا، لأن الزيادة مطلوبة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص عليه أقليلا أو زد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه، وكان كما ثبت في حديث ابن عباس لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم خالته ميمونة، قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم هو أهله في طول الوسادة، ونام ابن عباس في عرضها، وكان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن العباس أرسله ليعلم له يعني صلاته في قيامه في الليل. قال فلما قال ابن عباس وكان ذكيا وكان غلاما قد ناهز الحلم، يعني لم يبلغ، ومع ذلك وكان قد قال في أول الهجرة كان بعشر سنين، قال فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام النبي صلى الله عليه وسلم مثال لأمر الله يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو نصفه قليلا أو نصفه أو زد عليه، امتثل عن ربه. قال ابن عباس لما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقاب إلى شن معلق، فصب وتوضأ ثم قام يصلي، ففعل ابن عباس مثل ذلك، وصب من الماء وتوضأ ثم جاء وصلى على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأدره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأخذ بأذنه يفتلها. وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى أوتر بثلاث عشرة ركعة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، فيها الأمر بترتيل القرآن، وترتيله معنى قراءته قراءة واضحة معربة في إخراج الحروف من مخارجها وإتيان بالمد الطبيعي، كما جاء في وصف قراءة أنه كان يمد الرحمن ويمد الرحيم. وأما الالتزام بأحكام التجويد فإنه مستحب عند جمع من المحققين، إنما الواجب قراءة القرآن بالترتيل، وهو نقرأ قراءة معربة يخرج الحروف من مخارجها ويؤدي المدود الطبيعية الرحمن الرحيم. أما الالتزام بأحكام التجويد أحكام الساكنة ونون الساكنة وغيرها فهذا مستحب وهو أفضل. وأما قول ابن جزري والأخذ بالتجويد حتم لازم ولم يجد القرآن آثم، فهذا على ما ذهب إليه وغيره. قال والأخذ بالجزري يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجد القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلى نزل. فالالتزام بأحكام التجويد مستحب، وأما قراءة القرآن قراءة فصيحة معربة يخرج الحروف من مخارجها ولا يسقط شيئا من الحروف فهذا واجب. وأمر الله تعالى بالترتيل لأن الترتيل وسيلة إلى التدبر، والتدبر واجب. ولهذا قال تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كانوا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزل عليك مبارك ليتدبروا آياته. فالتدبر واجب على حسب ما أوثي كل إنسان، حسب ما يتبين له في قراءته وهو يقرأ القرآن يستفيد. وكل من يعرف العربية فإنه لا بد أن يتدبر، فإذا قرأ وهو الله في السماء قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فالعربي يعرف السماء ويعرف الأرض ويعرف الأيام، يقرأ الشمس والقمر ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلف الليل والنهار، فيتدبر حتى ولو لم يكن طالب علم. وظاهر النصوص أنها أن التدبر واجب على حسب ما أوتي الإنسان، وإن الناس يتفاوتون في هذا، وأهل العلم لهم معرفة خاصة، والعامي أيضا يتدبر ما يفهمه وما يتبين له في أثناء قراءته. ولهذا قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أكد بالمصدر يعني لأن ذلك وسيلة إلى التدبر. ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن قولا في إثبات القول والكلام، في إثبات علو الله عز وجل لأنه أنزل القرآن بالعلو ولذلك فهو العلو، وفي إثبات القول والكلام لله عز وجل، وإن الله تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت. ويقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن إلى ثقيل في نزوله، ثقيل لعظمته، وثقيل في التكاليف التي أمر بها، ولكنها مع ثقلها يعني ليست يعني شاقة مشقة شديدة، وإن كانت التكاليف فيها ثقل. فهو القرآن ثقيل من جهة عظمته لكونه عظيما، ولهذا فإنه إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه شدة كما جاء وصف وصفه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن وهو في اليوم الشديد البرد تفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، ونزل عليه الوحي وفخذه على فخذ كيزد على فخذ زيد بن ثابت قال فكادة ترض مثقال الوحي. كذلك جاء أيضا ما يدل أن لما نزل عليه الوحي وهو على راحلته ثقل عليها عليه الصلاة والسلام، وهو ثقيل في نزوله لعظمته، وثقيل لأنها لمشقة التكليف، ولكن التكليف ليس تكليفا شاقا لا يستطاع، وإنما فيه كلفة ولكنها كلفة مستطاعة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثم قال سبحانه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل قال بعض العلماء هو قيام الليل بعد نومه، وقال آخرون لا يشترط أن يكون بعد نوم، بل الليل كله ناشئة من أوله إلى آخره. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى، يعني أشد مواطأة القلب واللسان. الصلاة في فضل صلاة الليل على صلاة النهار، ولهذا جاء في الحديث فضل في الأحاديث والنصوص من القرآن والسنة فضل قيام الليل، وأنه ذو الصالحين والأنبياء والعباد. قال الله تعالى في وصف عباده كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل, يعني وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وذلك أن صلاة الليل فيها يتواطأ فيها القلب واللسان لعدم هدوء لما يكون في الليل من الهدوء وعدم الحركة بخلاف النهار فإنه في حركة وأصوات وأعمال. ولهذا قال إن ناشئة الليل والصلاة في الليل هي أشد وطئا وأقوى وقيلا. فصلاة الليل فيها يتواطأ القلب واللسان وأقوى مقيلة لما يحصل الإنسان من الخير والهدوء والتدبر والتفهم المعاني. فالتدبر هو التفهم والتعقل المعاني. وقال سبحانه إن لك في النهار سبحا طويلا, المعنى أن لك في النهار وقتا واسعا وطويلا لأشغالك تقضيها وتتفرغ لقيام الليل. ناشئة الليل والصلاة في الليل أقوى وقيلة توطأ القلب واللسان يحصل الخير والسعة والفضل ونزول الرحمة. وأما في النهار فإنه يقضي في الإنسان أشغاله وأعماله وقت واسع فراغ. الله تعالى يقول اقضي حوائجك في الليل وصلي في النهار كما قال سبحانه في الأثناء فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب إن لك في النهار سبحا طويلا وقتا واسعا لقضاء أشغالك. واذكر اسم ربك أمر بذكر الله تعالى ونعم قراءة القرآن وغيرها. وتبتل إليه تبتيلا انقطع إليه في العبادة إذا فرغت من أشغالك وأعمالك كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واصبر رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. المغرب المشرق الجنس والمغرب الجنس. وفي الآية الأخرى رب المشارق والمغارب, هذا مراد الجنس فيشمل المشارق والمغارب. ورب المشارق والمغارب مشارق كل يوم مغارب كل يوم جماعة جمعات. وفي الآية الأخرى رب المشرقين والمغربين ومشرقي الشتاء والصيف ومغرب الشتاء والصيف. وهنا رب المشرق والمغرب الجنس لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه, هذه كلمة التوحيد. فاتخذه وكيلا اعتمد عليه وفوض أمورك إليه مع فعل الأسباب التي شرعها الله تعالى. فالتوكل هو يجمع أمرين, الأمر الأول فعل الأسباب المشروعة والمباحة, والثاني تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه في حصول النتيجة. وهذا خلاف ما عليه الصوفية فإنهم يقولون التوكل يكون بدون فعل الأسباب, وهذا باطل. فالمؤمن يتوكل على الله في أمور الدنيا, يبيع ويشتري ويحرث ويزرع ويتوكل على الله في حصول النتيجة. وكذلك في أمور الآخرة يجتهد في العبادة والتوحيد والطاعة ويفوض أمره إلى الله عز وجل ويخاف ربه ويرجو ثوابه. فالتوكل على الله يعتمد عليه في تفويض الأمور مع فعل الأسباب في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله الكفار في حقه, فإنهم قالوا ساحر وشاعر ومجنون وكاهن. أمره الله بالصبر وهجرهم هجرا جميلا وهجرا لا عتاب فيه. واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا, وكان هذا في قبل الهجرة. أمر الله تعالى بالصبر ثم بعد ذلك شرع الله القتال وأنزل لما هجر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أمر الله بقتال من قاتله وكف عن من لم يقاتله. ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم شرع الجهاد ابتداء وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فاقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين واصبر على ما يقولون هجرهم هجرا جميلا. ثم توعد الله المكذبين وهم كفار قريش ومن كان معه، وذرني والمكذبين أولي النعمة، وهذا باب التهديد، وتركني سوف يلقون جزاءهم. والمكذبين الذين كذبوا بالله، كذبوا بالقرآن، وكذبوا الرسول عليه السلام، وللنعمة الذين نعم الله عليهم وأعطاهم الأموال والأولاد، وذرني والمكذبين أولي النعمة. أهل الترف الذين اغتروا بما أعطاهم الله واستمروا على عنادهم وكفرهم وتعنتهم، مع علمهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه محق، وأنه رسول الله الحق، ويسمونه الصادق الأمين. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وهذا القليل هي الدنيا كلها قليل، ومنهم قليل حتى يشرع الجهاد. شرع الجهاد فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره الله في بدر، ومن لم يصبه شيء فإن موعده واستمر على كفر عينه فموعده الآخرة، ومنهم قليلا. ولهذا توعدهم قال ومهلهم وذرني المكذبين ومنهم إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا في يوم القيامة، أنكالا قيودا يقيدون بها، وجحيما وهي نار مستعرة، وطعاما ذا غصة وما يأكله الكفار من الزقوم الذي يقف في الحلق لا يدخل ولا يخرج، وعذابا أليما موجعا هو عذاب النار. وذلك يوم القيامة، يوم ترجف الأرض والجبال، في ذلك اليوم وهو يوم القيامة ترجف الأرض والجبال، تزلزل الأرض، وإذا زلزلت الأرض زلزالها، وتشقق السماء وتنفطر وتفجر الأنهار وتسجر، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فالجبال لها أحوال، تكون كثيبا مهيلا كالرمل، ثم بعد ذلك تسير وتصير كالهباء. قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في هذه الآيات الكريمات فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله. إن الله تعالى خطب قال يا أيها المزمل، باب ملاطفة، يا أيها المدثر. وفيه فضل قيام الليل، وأنه كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لعلو مكانته وشرفه، وبقي الوجوب في حقه كما قاله طائفة من العلم، وقال آخرون أنه نسخ أيضا في حقه. وفيه أيضا وجوب ترتيل القرآن وإخراج الحروف مخارجها، وفيه أن القرآن ثقيل لعلوه ولعظمته، وثقيل في تكاليف التي أوجبها الله عليها، ولكنها محتملة، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يكلف الله العباد إلا ما يطيقون. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفيه فضل قيام الليل على صلاة الليل على صلاة النهار، لما فيه من تواطؤ القلب واللسان، ولما فيه من الهدوء وسكون الحركة. ولهذا قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى وقيلا. وفيه أن المسلم يقضي حوائجه في النهار ويتفرغ في الليل، كله نصيب من الليل في عبادة ربه. وفيها الأمر بذكر الله عز وجل، قراءة القرآن وغيره. وفيه الأمر بالصبر على المشركين وعلى الأعداء، وهجرهم هجرا لا عتاب فيه. وفيه أمر بالصبر والهجر. وفيه الوعيد الشديد للكفار، وخصوصا كفار مكة، بأنهم استمروا على عنادهم وعتوهم، ومن استمر على عناده فالله توعده بالقيود والأنكال والجحيم والطعام ذا غصة. وذلك في يوم القيامة، في اليوم الذي ترجف الأرض تتزلزل وتكون الجبال كثيبا مهيلا. فنسأل الله أن يرزقنا تدبر كتابه وفهمه والعمل به. صلى الله على محمد وآله وصحبه. درس المساء إن شاء الله يكون التوحيد، وأيضا القواعد الوثلى تكون إن شاء الله درس في يوم السبت، قواعد الوثلى تكون مع التوحيد، ودرس الثلاثاء إن شاء الله يكون فيه البلوغ يكون بعد العشاء أيضا، وكذلك الأربعاء يكون بعد العشاء درس في سنة أبي داود، يكون درس الثلاثاء بعد العشاء وقت واسع في البلوغ، ودرس الأربعاء يكون في سنة أبي داود أيضا بعد العشاء بمشيئة الله. سب
أحسن الله إليكم. في مقدمة ابن الجزري ذكروا أنه في بعض النسخ من لم يصحح القرآن هكذا، وذكروا أنه هكذا وجد بخط المصنف،
من لم يصحح بدل من لم يجود، المشهور من لم يجود. طيب مصحح يعني يصير هذا موافقا لما عليه المحققون المصحح، يعني تصحيح معناه إخراج الحروج قراءة صحيحة، إخراج الحروج من الحروف مخارجها والإتيان بالمدود الطبيعية، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بسم الله الرحمن الرحيم كان يمد الرحمن الرحمن الرحيم، لكن الذي لا يفصح يقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، ما في مد الرحمن الرحيم، لا بد من الطبيعي الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم، هذا فيه يعني نقص الرحمن الرحيم، معناه ما في ألف ولا في ياء، رحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين، يهتنى الصوت ويخرج لا يخرج من حرفها. فالمراد تصحيح قراءة القرآن قراءة فصيحة يخرج الحروج من مخارفها من مخارجها ولا ينقص من الحروف الطبيعية الألف والواو والياء، هذا هو المطلوب، هذا هو الترتيل. أما الالتزام بأحكام تجويد أحكام المساكنة ونون الساكنة والإخفاء والإضاءة هذا مستحب أفضل، إن تيسر فهو أفضل. وإلى نعم
صلى الله عليه وسلم.
نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي صلاة يعني طويلة جدا عليه الصلاة والسلام حتى إيش إنها تتفطر قدمه، تتفطر تشقى، ولهذا صلى مع حذيفة قال فقرأ بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء، ومع الترتيل والتدبر لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ولا بآية تسبح إلا وقف سبح، خمسة زور في الركعة. صلى مع مسعود قال لقد هممت بأمري سوء، قال وما هممت؟ قال هممت فنجس وأدعه ما أستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة الطويلة حتى تشقق قدمه، يعني تشقق هذا ما يحصل من الشيء الخفيف، فتقول له لما تفعل هذا يا عائشة؟ تقول عائشة لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يفعل هذا عليه الصلاة شكر لله عز وجل على نعمه العظيمة عليه ولتتأسى به الأمة عليه الصلاة والسلام. هذا قال جمع من العلم قالوا حدث حق النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ويدل على ذلك قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن قال إنه واجب عليه قال ما يجب عليه، يعني يجب عليه أن يقوم لكن لا يجب عليه أن يقوم قياما طويلا يشق عليه.